مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وبرنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس. توكيل النفوس برنامج يتعهد بالنفس، يأخذها إلى مراحل ومراتب جديدة ربما هي لا تعرفها عن نفسها. توكيل النفوس هي الوكالة، هي ضبط المصنع، هي العودة إلى الأصل، هي ضبط المنهج وفق مراد الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وفق العلم الحديث بكل مستجداته. مستمعينا ومتابعينا، في رمضان المعاني تختلف، والكل ربما يبحث عن الانضباط الحقيقي في حياته والعودة إلى نفسه بمعناها الحقيقي. يسعدنا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان أن يكون معنا سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف الخبير وصاحب توكيل النفوس. كما قدمنا في بداية اللقاء، هو واحد من قلائل في العالم يعهدون إلى النفس بإعادته إلى ضبط النفس مع خبير الصحة النفسية والخبير الزواجي وكذلك أيضا الخبير في علاج الإدمان. أهلا مرحبا بكم دكتور.
مرحبا دكتور وائل، أهلا بك.
دكتور أحمد، نتحدث مع مستمعينا ومتابعينا في كل مكان عن مسألة الصيام والصوم، ونحن في شهر الصوم، وربما الكل يتخيل بأن كلا الكلمتين تؤدي إلى نفس المعنى، ولكن سعادتك فاجئتنا لعلنا تحت الهواء وقبل الهواء وقلت لا، الموضوع مختلف تماما في البداية وفي رمضان وفي شهر الصوم أم شهر الصيام، أيهما نقول؟
هو الصوم والصيام الاثنين الشهر، ولكن التفرقة من باب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية، والإعجاز في الشق النفسي عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، في حين أن لما جاء ده التكليف، نعم. وأما الجزاء عنه يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له
إلا الصوم.
طيب كيف يكون التكليف بالصيام وكيف يكون الجزاء بالصوم؟
الله
سبحانه وتعالى إذا ما خلق الإنسان خلقه من مكونات ثلاث: الجسد والنفس والروح. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشر من طين. ده الجسد. إذا سويته، اللي هو في موضع آخر: ونفس وما سواها.
الله.
دي النفس، المكون الثاني. ونفخت فيه من روحي، ده المكون الثالث. فقعوا له ساجدين. هذا السجود من الملائكة لآدم للإنسان هو سجود تكريم، زي ما هنوضح في الحلقات القادمة إن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وأمر الملائكة بالسجود ليهم، لأن البني آدم يجاهد نفسه، أما الملائكة لا يجاهد نفسه،
يفعلون ما يؤمرون
وهم مستمتعين، لأن ما عندهمش
لا
شهوة،
لا يعصون الله ما أمره،
ما عندهمش شهوة يجاهدوها. الله سبحانه وتعالى خلق الملاك وهو كائن نوراني، خلقوا من النور، وخلق أعذكم الله الحيوان وهو كائن شهواني. الملاك عقل بلا شهوة، والحيوان شهوة بلا عقل، والإنسان يتحرك يتأرجح ما بين الشهوة والعقل، فيجاهد نفسه. إذا ما قدر يمتلك زمام شهواته ارتقى عن شهوانيته ووصل إلى النورانية،
الله،
أصبح أقرب للملك. وإذا ما تحكمت في شهواته خسر من النور وصار في اتجاه الشهوانية.
الله. هكذا تصهر النفس أم تصهر الروح في هذه المعركة التي تدور والتي هي حامية حتى يرتقي الإنسان وينقى من شوائبه؟ هل رمضان هو شهر يعنى بذلك في هذا المسألة، من مسألة مزبوط. المجاهدة والتعب والمعاناة
أكثر مما تتخيل. رمضان بالنسبة لنا كمعالجين نفسيين هو أحد أهم التوقيتات التي يستخدم فيها العلاجات النفسية بشكل علمي ومنهجي وسريع وإفكتف. الله سبحانه وتعالى لما فرض الصيام: كتب عليكم الصيام، ده صيام للجسد،
الصيام للجسد.
للجسد،
نعم،
مش قلنا المكونات ثلاثة؟
نعم،
الجسد والنفس والروح.
رائع.
هذا الصيام المفروض هو صيام للجسد، هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، امتناع عما يؤكل عما يشرب وعن كل مثيل لهم،
الضوابط الظاهرة،
الضوابط السبعة.
نعم.
ولكن طب إذا ما الإنسان امتنع عن الأكل والشرب وتحكم في شهوتي البطن والفرج ولكنه لا زال يحقد وينم ويغتاب ويحسد، فهو يقدم الصيام للجسد ولم يصوم للنفس. لذلك الله سبحانه وتعالى تعهد بالجزاء كل عمل ابن آدم له، كله حتى الصيام إلا الصوم.
الله.
فإنه لي، لأن الصيام للجسد أما الصوم للنفس. فإذا ما صام الإنسان جسدا قد لا يفوز بالصيام، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الصائم ده صام جسدا ولا لا؟
من صيامه إذن الجوع والعطش هي جسدا،
ولكن هو ما استفادش حاجة. لذلك نص الحديث العظيم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني هو صام بس ما استفادش حاجة.
لكن في الحديث الآخر يا دكتور، إذا كان يوم صوم أحدكم.
أيوة.
هنا صوم فيها أيوة. ضوابط أخلاقية، ضوابط نفسية، ضوابط داخلية.
الصوم ده لمين؟
الله.
للنفس، لأنه الصوم للنفس لا يرفث لا يفسق، ما بيعملش حاجة، بيعمل حاجة اسمها سيلف كنترول، التحكم في الذات. طيب السؤال الأهم اللي تسألناه من ولادنا وسألناه لأبائنا وتجاوب علينا غلط وإحنا أطفال،
احنا بنصوم ليه؟ ليه بنصوم شهر رمضان؟ ليه نجوع في شهر رمضان؟ ليه نتعذب في شهر رمضان؟
احنا سألنا السؤال ده لأبائنا
كلنا فن،
واتسألنا من ولادنا.
اقول لك قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا علشان نحس بالفقرة وبالناس اللي ما عندهاش اكل. طب ما لقينا الفقرة هم كمان بيصوموا معانا.
ايوه،
يعني هيحسوا بمين هم تاني؟ قالوا لنا عشان تسمع كلام ربنا وهو قال كده وخلاص، لازم تنفذ كلامه وما تفكرش كتير. يعني عزك الله، احدهم قال ادخل على هذه المسألة كالحمار لا تناقش، تكلم فيها وخلاص هي كده. والآخر قال عشان في عبادات وتراويح ودي عبادة سنوية وشيء من هذا القبيل، يعني زي الحج عبادة في العمر، وقسموها زمنية، عبادة يومية وعبادة شهر في السنة وعبادة مرة في العمر والتقسيم الآخر. هذه الإجابات التي كنا نحصل عليها لما كنا صغارا.
شوف يا أستاذ العظيم، باختلاف النفوس اللي قابلتها في حياتي بمختلف جنسياتها وثقافتها وأعمارها وديانتها، لقيت إن اللي بيوقع هذه النفوس في مشكلات في حياتها تلت أبواب للمشكلات.
تلت أبواب.
الشهوات والمنبهات اللي هي منبهات ومكيفات.
نعم.
والانفعالات. الشهوات.
تلتة مختلفين تمام.
والمنبهات المكيفات
والانفعالات.
مفيش إنسان هتقابله في حياتك باختلاف ثقافته وعمره وجنسيته وديانته إلا وهتلاقي إحدى مشاكله في واحدة من الثلاثة.
دكتور حسن، الشهوات قصت ما يفكر فيه الصائم طوال اليوم.
الله يسعدك.
هذا طول اليوم أفاجأ. كل واحد ينشغل بواحدة أو اثنين أو ثلاثة منهم.
أفاجأ يا سيد العزيز أن الله كتب علينا الصيام لا عشان نبقى زي الفقراء، ولا عشان نحس بالغلابة، ولا عشان نقرب مش عارف ازاي، ولكن عشان نتحكم في اهم تلت ابواب لمعاناة النفس البشرية. الشهوات، شهوات بطن وفرج، والمكيفات والمنبهات، المدخنين ومعتادين الكافيين، والانفعالات، انك تضبط انفعالاتك. وللأسف حتى هذه اللحظة لم يجاب اطفالنا اجابة علمية واحدة عن ماهية الصيام. الله كتب علينا الصيام وجزانا بالصوم لما نتحكم في شهواتنا وندير انفعالاتنا ونقنن مكيفاتنا ومنبهاتنا. هي دي الحكمة يا سيدي من
هل
الصيام.
يستحق هذا الأمر يا دكتور، مسألة ضبط النفس، أن يكون لها باب من أبواب الجنة الثمانية؟ عمل واحد يا دكتور، ونحن لدينا آلاف الأعمال في الدين والشريعة والمعاملات التي ربما يتخيل البعض، أتحدث هنا عن ربما يتخيل البعض أنها سنام الخيمة، وربما هي رأس الخيمة، وربما هي عمود الخيمة، لا أتحدث عن الصلاة تحديدا، أتحدث عن أمور أخرى ربما يتخيلوا أن الصوم فقط امتناع، فقط هي مراقبة الله سبحانه وتعالى دون أن يراك الناس، فهي من باب الإحسان مثلا. إنما يكون لهذا العمل نتحدث عنه اليوم، باب من أبواب الجنة الثمانية فقط لهذه الأمور الثلاثة التي الإنسان يعالجها فقط للصيام.
ده الهدف، الصيام هو اللي بيعرف يضبط الثلاثة دول مع بعض.
الله. كثيرا إذا سمحت يا دكتور كنت تستوقفني آية قرآنية تحدث عن ستنا مريم، وهي تقول أو الله سبحانه وتعالى يقول لها إني نذرت للرحمن صوما.
أيوه.
ونحن نقول لمن يصوم صوما تطوعا يقول أنا صايم لله. لماذا اختصت الآية بالرحمن؟ بحثت في هذه المسألة وجدت أن من يختار الرحمن لعمل ما هو يرتقي في مراتب العمل التي جزاؤها أعلى بكثير. حتى الله هو اسم شامل واسم لفظ الجلالة، ولكن الرحمن تحديدا وكأنه هو اللفظ المعني بمشاهد خاصة جدا يوم القيامة. وعنت الوجوه للرحمن لا تسمع إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن، حتى في آية أن يقول كل من في الكون يا ليتني كنت ترابا هنا إلا من أذن له الرحمن، ولكن لم يقل لم أذن له الله.
أيوه.
هنا له وصف خاص، ولذلك قالت مريم إني نذرت للرحمن.
أيوه.
لصاحب هذا المشهد الذي يتجلى اسمه في هذا الموقف. أيوه. الذي ترتقي فيه مشاهد الرحمة بالنفس لا أتحدث في تخصصك يا دكتور، ولكن فعلا استوقفني زمان لماذا لم تقل إني نذرت لله صياما.
أيوه.
الآية القرآنية لماذا للرحمن وصوم؟ لأول مرة أسمع هذه التفرقة اليوم أو هذا التوضيح. أيوه. الرائع ما بين كلمة صيام
وصوم.
كلمة صوم،
وكذلك التفرقة تشمل ما بين الرحمن والرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لم يكن الرحمن، لم يكن في هذه الآية الرحمن، بل كان الرحيم.
رحيم.
طب إيه الفرق؟ الرحمن يا سيد الفاضل هي وظيفة، شغلته إنه رحمن، ولكن الرحيم هي صفة.
الله.
أعطيك مثال.
يا ريت.
جايين في الطيارة إحنا مع بعض، وبعدين معانا دكتور، فالدكتور ده كلنا عارفينه، وفجأة في واحد تعب في الطيارة، فالدكتور عامل مش واخد باله، مش عايز يزعج نفسه يعني، خلاص الراجل زهق من الشغل، فالناس راحت له يا دكتور إحنا عارفين إنك دكتور قوم انقذ المريض، فقام وهو مش مبسوط قوي وأنقذ الراجل وعمل شغله، فشغلته إنه رحمن أنقذ الراجل.
نعم.
ولكن إذا ما قام هذا الرجل من نفسه وبادر وأنقذ من غير ما حد يطلب منه، وسعى إن الناس تبقى صحتها كويسة عشان أصلا ما تتعبش وما تعانيش في حياتها، فده من باب الرحيم. فالله رحمن لكل من يطلب رحمته، ورحيم بكل من يسعى إلى رحمته.
رائع.
كذلك الصيام وكذلك الصوم.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن.
أيوة.
هذا يحتاج فعل مستقل. أيوة. لذاته، طلب
بالزبط.
خاص به.
بالزبط.
هكذا انتهت سورة الإسراء.
بالضبط. لذلك سورة الرحمن نفسها تستخدم إيقاعات تؤثر إيجابا على كني المخ،
وآلاءات معينة وتعداد لنعم بالزبط. معينة ومشاهد بالزبط. معينة رائعة.
إذن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجسد والنفس والروح جعل الصيام للجسد وجعل الصوم للنفس، وأما الروح هنشرح في الحلقات القادمة إن شاء الله نموذج خاص بي سجلته باسمي عن فهم النفس البشرية ومكونات الإنسان، وسأذكر فيه تفصيلا مع سيادتك متشرف ومتابعينك الكرام أني رأيت أن مكونات الإنسان أشبه بجهاز التليفون، الهاتف المحمول.
مكونات الإنسان أشبه
بالزبط.
بجهاز التليفون
بالزبط.
المحمول. رائع.
الجهاز اللي حضرتك ماسكه في إيدك أو أي حد من مستمعينك الكرام دلوقتي معاه جهازه المحمول بتاعه، هذا الموبايل مكون من جسد. جسم التليفون ده ليه لازمة لو ما حطناش فيه السيم كارد؟
نتخيل الآن يا دكتور، يعني لعلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني كثير من الناس يعني يشترون أجهزة جديدة بشكل مستمر. نتخيل أنه الآن يفتح العلبة.
أيوه.
معك في هذه الرحلة دكتور الآن.
أيوه.
يفتح العلبة الآن، يخرج التليفون الآن.
أيوه.
هذا الهاتف يري الآن دون أن يكون مشحون ودون أن يكون فيه أي شيء.
هو ده الجسد.
هذا هو الجسد.
هل الجسد ده ليه أي استخدام لو ما حطتش فيه سيم كارد؟ أيوه ليه.
بعض الاستخدامات.
ممكن استخدمه كاميرا. ممكن استخدمه كالكوليتر،
بعض الالعاب،
لكن مش هقدر استخدمه كتليفون، كهاتف يرسل ويستقبل.
نعم.
امتى يرسل ويستقبل؟ لما احط فيه سيم كارد.
الشريحة المتصلة بالاتصالات. أيوة.
يبقى الجسد هو الهاتف.
رائع.
والنفس هي الشريحة.
النفس هي الشريحة.
شريحة السيم كارد. حط النفس في هذا المقام. دخلت الشريحة في الهاتف أصبح ترسل وتستقبل.
انتظر يا دكتور بالله. انتظر. يعني جاء في بالي الآن أن هناك من تحمل شريحة هاتفه أرقام لأماكن يزورها كل ليلة يأخذ فيها المنكرات. فهذه الشريحة تحمل نفسه إلى أماكن غير سليم.
الله
سليم. هناك من يحمل في هاتفه أشياء معينة وأرقام أناس طيبين يعرفونه بالله ويقربونه من الصلاح الاجتماعي والصلاح النفسي.
الله يسعدك.
وهناك من هو ميكس بين هذا وذاك.
الله يسعدك.
هذه شريحة بالزبط. ربما تحمل أرقام.
هذه هي الشريحة. إذن الشريحة اللي بتدخل في الجهاز هي دي النفس اللي بتخلي الجهاز قابل للتواصل. إرسال واستقبال. طيب إذا ما دخلت الشريحة في الجهاز وكده عندنا الجسد والنفس ولكن البطارية فارغة، لا تعرف تستخدم ده ولا تعرف تستخدم ده، لا هتنعم بالجسد ولا تسعد بالنفس. عشان كده البطارية دي هي الروح.
الروح التي هي نفخة من الرحمن أو نفحة من
وهي نفحة برضو. ليه نفحة؟ لأنها بتقل وتعلى. لذلك تلاقي واحد روحانياته قلت فيأثر ده على أداء نفسه وجسمه.
دكتور هل نفهم من ذلك أنه الذي يوصل هاتفه بالشاحن مباشرة ولا يأخذ منه كالمتصل بالله فلا تفرغ البطارية
الله
أبدا؟
الله يفتح عليه.
هل هذا حقيقي؟
ده حقيقي جدا الله جدا جدا الله حقيقي جدا لأنك بتتصل بهذا الشحن الدائم. والشحن الدائم ده بتتصل بيه إزاي روحانيا؟ 5 شواحن في اليوم.
5 مرات في اليوم.
5 مرات في 5 صلوات يوميا.
وما بينهما أذكار فهي عادة شحن بسيط سريع.
خد كمان الأهم، تيجي صلاة الظهر صلاة العصر في عز الشغل في عز اللخمة في عز الانشغال
استهلاك البطارية في عز استهلاك البطارية.
ليه؟
عشان تشحن.
ثابت لو سمحت روح اشحن نفسك وروحك أهم من كل اللي انت بتعمله وارجع كمل.
الله الله على التشبيه دكتور. الله رائع رائع.
طيب هل رمضان يفيدنا كبرنامج للعلاج النفسي؟ حضرتك في الحلقة القادمة
دكتور حضرتك الآن أشرت لي هذه المعالجة الأكثر من رائعة والتي نمسكها في أيدينا كل ساعة وكل دقيقة حتى نتخيل أهمية الشحن، أهمية اتصال الروح، أهمية أن تكون الشريحة ما فيها يصلح أن يظهر أمام الناس، ألا نخفي أرقام بأسماء معينة وبأشكال معينة لأننا نستحي من الناس ولا نستحي من الله.
ما بال أحدكم أمام داره نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم أيبقي ذلك من درنه شيء؟
الصلوات 5
هي شحنات 5.
الله.
تشحن 5 شحنات وتلاقي إن الكلام كله نوريات. من ترك صلاة الصبح ليس في وجهه نور. ليه؟ لأن أنا باخد أول شحنة فبقى منور وسط الناس. ومن ترك صلاة الظهر ليس في رزقه بركة لأن في عز الشغل أروح أقول الله أكبر
آثرت. نعم.
ومن ترك صلاة العصر ليس في جسده قوة لأنك بتحس أنك في نص اليوم وابتديت ها هتعب ولا لا. ومن ترك صلاة المغرب ليس في أولاده ثمرة. هركز مع أولادي لما أرجع بيتي وأخدهم في حضني وأسمع شكواهم وأتكلم معاهم وحلل نظرياتهم.
لا يا دكتور ده أنا بأخدهم وبعمل حسابي لما أرجع من الشغل وروح أشتري طلباتهم وأجيب لهم اللي ناقصهم وروح أعمل لهم حاجاتهم وروح أقضي أغراضهم.
لا محتاج تسمعهم. الأهم الأهم تسمع. ومن ترك صلاة
أترك من يترك الصلاة لأنه جاء من خارج من العمل أو جه من العمل مباشرة يأخذ أولاده ينزل
يصلي بأولادك وبعدين روح يعمل المشتريات
أسباب هم يتحدثون عنها.
أي.
نعم.
يصلي بالأولاد وبعدين يروح يعمل اللي هو عايزه.
وصلاة العشاء
ليس في جسده راحة ليس في نومه راحة. ومن ترك صلاة العشاء ليس في نومه راحة لأنه أحس دايما أن في حاجة وراء. يمكن الحلقة القادمة هوضح لمستمعين
حتى نذهب لفصل الأول ولكن أحببت أن أذكر بداية كنا نتحدث عن الصوم والصيام وأهمية أن يكون الصوم صوما حقيقيا لأنه لا يعالج مسائل الجوع والعطش والشهوة ما يعالج صح. مسائل أخرى
مظبوط.
انتقلنا
اللي هم إيه الثلاثية
الشهوات
الشهوات
والمكيفات والانفعالات
والمنبهات
والانفعالات
والانفعالات التلاتة دول مفيش حد في الكون ما عندوش مشكلة في واحدة منهم.
والربط بينها وبين الصلاة وتلك الشحنات الخمس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
إيه بقى الفحشاء؟
سنتحدث عنها بعد الفصل. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان في هذه الحلقة المميزة ولعلها النادرة التي يتم التفريق فيها ما بين الصوم والصيام وكذلك الرحمن والرحيم وما بين الصلوات وأهميتها الحقيقية ودخولها داخل هذه المنظومة في فكرنا حتى نرتقي في مراتب النور كما تحدث الدكتور أحمد هارون. بعد الفصل نلتقي لكم من هذا اللقاء الممتع فانتظرونا. عدنا إليكم مستمعينا بعد الفصل لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف. أهلا ومرحبا مرة أخرى لك.
أهلا مرحبا دكتور وائل.
دكتور، فاجأتنا قبل الفاصل بتفرقة لأول مرة أسمعها بعد 52 سنة من عمري.
ما شاء الله.
أسمع أنه فارق واضح، لعلي أنا مقصر في العلم، ولكن الواضح أنه اجتهاد من سعادتكم في إيجاد هذه المعادلة الرائعة، الفرق ما بين الصيام والصوم. فالصيام أمر والصوم جزاء. الصيام تكليف والصوم عمل، ولكن في منحى آخر أخذتنا إلى الرحمن والرحيم وكلاهما مرتبط بنظرة الناس في رمضان. لماذا يعذبنا الله بالامتناع عن الطعام والشراب؟ أليس هو الرحمن الرحيم؟ أيضا أخذنا فيها منحى وتحدثنا في مثال ولا أروع أن الجسد هو جهاز الموبايل والشريحة هي النفس، والبطارية أو الشحن الدائم أو الشحن الموجود في الجهاز ليعمل هي الروح. دكتور، حدثنا عن الأبواب الثلاثة التي تجعلنا نصوم أو نؤدي الصوم الذي يستحق الريان، والتي تأخذنا في مرتبة أعلى من مسألة فقط الصيام أي الامتناع.
الله يفتح عليك ويزيدك. يمكن الناس لما بتعرف مكونات أي جهاز يسهل عليها استخدامه ويمكنهم الحفاظ عليه.
نعم.
مشكلتنا ليه أجهزتنا تبوظ مننا؟ لأن احنا نشغل الجهاز وإذا ما حصل فيه عطل نروح نقرأ الكتيب. طب إحنا بنعمل إيه في توكيل النفوس؟ نعمل العكس، نعرفك الكتيب عشان تعرف تحافظ على الجهاز وتستمتع به.
الله.
الجهاز اللي هو أنت، اللي هو شخصك، اللي هو شخصيتك، بيتكون من جسد ونفس وروح. الله سبحانه وتعالى حب يعمل لك شهر صيانة، شهر كامل تصين فيه الجسد والروح ووسطهم النفس. صوموا تصحوا، ليس فقط جسديا ولكن كمان نفسيا. لما شرحنا المكونات الثلاثة وطرحنا السؤال اللي دوما مش بنلاقي له إجابة للأسف في أذهان ولادنا، وإحنا لما كنا صغيرين كنا نتمنى إجابتنا إجابة علمية، إحنا بنصوم ليه؟
دكتور، هل لي أن أقول شيء لعله لا أتأكد حقيقة كانت هي معلومة حقيقية أم لا، لكن هي طرأت إلى ذهني فجأة، أن من يذهب لعلاج الجسد يذهب إلى مستشفى باختلاف مسمياتها في العالم العربي، لكن في الإمارات مشهورة بمستشفى، في مصر مشهورة بمستشفى، لكن لما يذهب إلى علاج النفس يذهب إلى مصحة سمى مصحة نفسية أو مصحة علاجية. صوموا تصحوا ذهبت إلى مصطلح المصحة، ولم تذهب إلى مصلحة إلى مكان المستشفى. ليست علاجا لمسائل الأكل والشرب الذي في رمضان نرى أنه بخلاف ما فهم قديما أنه امتناع وتقليل، ولكن صوموا تصحوا أخذتنا إلى مصطلح المصحة النفسية التي هي علاج للنفس، وكأن الصيام يصب أولا في مسائل النفس، هكذا ما فهمته الآن من خلال كلام سعادة.
مظبوط، ولكن المستشفيات قديما كانت تسمى بمصحات كذلك. نعم. المستشفيات الجسدية
أتحدث عن الآن الدارج عند ذهن الناس أو ما استقرت عليه النفوس. تفضل.
وكثير على فكرة، يعني مثلا ميدل ساكس في لندن دي من المؤسسات العلاجية الكبيرة جدا واللي بتعالج الناس بالصيام في أحد أقسامها.
بالصيام
بيطلبوا كتير على فكرة، دي صيحات علاجية أصبحت منتشرة
بخلاف الصيام المتقطع الخاص بتنزيل الوزن.
الصيام المتقطع نفسه، شوف سيد الفاضل، احنا للأسف أصبحنا في كتير من مجتمعاتنا العربية إذا ما أتى الأمر من الدين رفضنا بالكلية، وإذا ما أتى من الغرب اعتبرنا من العلم. يعني لما أقول لحضرتك لو سمحت صوم اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر وحود جسمك على الصيام، فتقول لي يعني ده تزمت وكده، فأقولك طب من فضلك اعمل صيام متقطع 18 ساعة كل يوم، تقول لي ده حاجة تريندي وجميلة. الله. طيب لما تشتغل في دولة أجنبية وتقول لك لو سمحت هتاخد بريك وتعمل مديتيشن 5 مرات في اليوم أو ثلاث مرات في اليوم. تقولي ده حاجة هايلة، أقول لك طب لو سمحت هتاخد بريك وتصلي خمس صلوات في اليوم. تقولي ده تزمت وبرضه رجعية.
في حاجة اسمها الإنتاجية، في حاجة اسمها العمل، وفي حاجة اسمها القيمة المضافة.
إذن أنت بتشوف الأمور إزاي؟ هل بتشوفها بعينك ولا بتشوفها بعين عقلك؟ وده اللي هنوضحه في كتير من الحلقات القادمة.
جميل يا دكتور.
ويمكن في الحلقة القادمة على طول بإذن الرحمن هنوضح للناس إزاي نفسا تستخدم شهر كامل للتخلص من عاداتك السلبية واكتساب عادات إيجابية، وإزاي تعيد ارتباطك بالواقع. أما في حلقة اليوم يكون هممني جدا أن متابعين حضرتك الكرام يخرج باستفادات خمسة. الأولى يعرف مكوناته أنه جسد ونفس وروح، والتانية يعرف نموذج تكوينه أنه هاتف في إيده، جسم الهاتف والشريحة اللي بتوصله وتخليه يرسل ويستقبل والبطارية اللي محتاجة شحن، والتالتة أنه يعرف أن الصيام للجسد أما الصوم للنفس.
جميل يا دكتور. معلومة أخيرة دكتور، ما الفارق ما بين أننا في أول أيام رمضان نجد معاناة وصعوبة كبيرة على كل الأصعدة، سواء لمن يعني يحب الأكل بشكل ما أو يعتاد على وجبات بشكل معين يوميا، أو من يعتاد على مكيفات ومنبهات بشكل معين يوميا، أو على أعمال معينة، أو عدم انضباط لفظي وسلوكي بشكل معين، ثم يجد الأمر من السلاسة والسهولة والمتعة بمكان بعد أيام معينة، وهذه مسألة متفاوتة. لماذا هي في الأول صعبة وفي الآخر سهلة؟ وهل ذلك سيفيد في الحلقات القادمة عندما نتحدث عن التدريب والتأهيل والتجهيز والإعداد للنفس حتى ترتقي؟
مهم جدا أن في ناس كتير تستمتع بالصيام، من هو اعتاد على الصيام، والصيام يهذب النفس. ليه؟ لأنه بيعود الإنسان أنه يدير شهواته وليست شهواته اللي تديره، أنه يتحكم في نفسه وليست نفسه اللي تتحكم فيه.
رائع.
فاللي بيتعود أنه من وقت للتاني يصوم خميس، يصوم اثنين، يصوم أيام قمرية، لذلك بعد صيام رمضان تلاقي حديث في قمة الروعة: من صام رمضان ثم
أتبعه ست من شوال.
ليه؟
حتى لا تتخيل بأن الفرض هو الأساس في هو أساس. نعم، لكن أنه لابد أن تكمل، لابد أن تواصل الرحلة، لابد أن تعتاد بعد رمضان.
دورنا كعلماء نفس هو التحليل النفسي للسنة النبوية.
قبل أن ندخل في هذه المسألة دكتور، أردت أن أشير إلى شيء صغير فقط، ثم يعني أترك لك الإجابة على التحليل النفسي لمسائل الست من شوال بعد ذلك. أيضا ما استوقفني قديما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوم. وعندما حسبت أيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم التي هي في ظاهرها ليست يوم ويوم، أجد أنه يومين في الأسبوع في سنة كاملة، بخلاف رمضان نفس رمضان تصل إلى عدد يتجاوز 100 يوم، أو يصل إلى قرابة 100 يوم، ورمضان 30 يوم وتسع أيام من ذي الحجة إن كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يكثر من الصيام، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، وثلاثة أيام في كل شهر في 12 شهر، ونحذف رمضان أجد أن الرقم يتجاوز عدد 180 يوم بكثير. إذن صيام النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز فكرة أنك تصوم يوم وتفطر يوم. فلماذا قال النبي هذا؟ من باب الأدب، لأنه كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، سيدنا يونس عليه السلام. وكذلك كان يقول أفضل الصيام صيام سيدنا داود. النبي صلى الله عليه وسلم هو دائما يتواضع مع إخوانه الأنبياء، وإنما أجد أن العدد في صالح النبي صلى الله عليه وسلم صياما، وفي صالح من يستني بسنته صياما في عدد الأيام. أترك لك المجال للحديث عن التحليل لمسائل الست أيام من شهر.
ملاحظة هي.
تفضل يا دكتور.
التدريج في ترويض النفس البشرية أمر من العلم بمكان، لذلك الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أنه يوصي أتباعه بأنهم يصوموا في رجب ويصوموا في شعبان، عشان إذا ما دخل عليهم رمضان ما يتفاجئوش بأنهم مطالبين بالامتناع الفوري عن الشهوات والمكيفات والمنبهات والطعام والشراب
طواعية قبل، مع الأمر يكون الأمر سهل.
يبقى التدريج مهم جدا في اكتساب العادات. طيب دخلنا في رمضان، تلاقي في أول رمضان الجوامع والمساجد ممتلئة عن آخرها، ثم يبدأ يقل العدد بالتدريج، فتلاقي سبحان الملك تنويه سيدنا النبي صلوات ربي عليه
صلى الله عليه وسلم
إذا ما أتى العشر الأواخر
فتحروا ليلة القدر،
فتلاقي الشحنة رجعت تاني.
الله الله،
يروح بقى عشان الفطور ما يملاش قلبنا، فالعشر الأواخر يبقى فيهم اجتهاد كبير، بتصوم نهارا وتقوم ليلا وتتهجد
وتتحرى ليلة القدر،
أمر فيه مشقة. طب لو أنت دايس بهذه السرعة الكبيرة جدا ويجي العيد فجأة تقف، بيحصل لك خلل، تأتي الست من شوال، أنت كنت بتصوم وتقوم وتتهجد.
نتحدث مستمعينا عن شحنات إيمانية ومعنوية ونفسية وتربوية وأسرية في كل الأصعدة، فجأة تتوقف وكأن كل هذه الشحنات توقفت
فجأة.
الله،
شوف كنت بتعمل إيه؟ كنت بتصوم
العيد، خرجنا
تصوم نهارا،
خرجنا خارج الدائرة يا دكتور،
وتقوم ليلا وتتهجد في الثلث الأخير من الليل، مشقة.
نعم،
يعني العشر الأواخر فيهم مشقة، وفجأة توقف ما تعملش أي حاجة من دول.
القصور الذاتي
يحصل لك خلل على طول.
النظرية الرياضية والفيزيائية
طبعا يحصل لك خلل.
نعم،
من صام رمضان ثم
أتبعه
دي جاية فين؟ على طول من تاني يوم العيد لو عايز
تتابع،
ابدأ فيجي على طول بعد ما كان بيعمل مجهود 100% لا هيعمله 60 و50%.
وكان تكليف وأمر بالصيام كتب كتابة ثم هنا طواعية لمن أراد أن يصل فيه الأكل.
فتلاقي الشخص أول ما ينزل من معدل مرتفع في العبادة والطاعة للصيام 6 من شوال، ما بقاش بيصلي القيام ولا بيصلي التهجد، بقى بيصوم بس. طب بعد أسبوع يبدأ يقل بقى
يوم خميس ثم 3 أيام عندما يصلي 15 شوال،
ويرجع تاني يظبط إيقاع حياته ونفسه وجسد،
أنه عنده مواعيد لابد أن يعود فيها إلى نفس الانضباط الأول.
شوف. الله،
يعني بخلاف ما كان يصدر وكأنه هو الهدف الوحيد من 6 من شوال، أنك إذا ضممت 30 يوما على 6 أيام صاروا 36 يوما، فأصبح كأنك صمت العام كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ونقف عند هذه الفكرة فقط دون أن نتحدث عن الجوانب النفسية. دكتور، أرى ابتسامتك يا دكتور يعني، وأريد أن أنقلها للناس، لأنه حقيقة أن نوقف العقل عن التفكير في مسائل الدين فقط على مسائل الثواب والحسنات هي جميلة، ولكن مراد الشارع الحكيم من أننا نضبط النفس بهذه العبادات سواء صلاة أو صيام أو غيرها من العبادات انضباطا حقيقيا لإصلاح النفوس حتى نرتقي، لأنها التي أرادها الله، لأنها التي أحبها الله كما قال الدكتور أو يقول في حلقاته دائما، هي المراد في هذا الموضوع. الرسالة الأخيرة دكتور، في يوم نقول فيه الفرق بين الصوم والصيام، رسالتك للمستمعين ماذا تقول؟
أرجو من كل مستمع كريم بيسمعنا، إذا ما أراد التعرف على إعادة نفسه وإعادة ضبطها وكيفية التحكم فيها، يتبع برنامج اسمه Self Control and Life Management، التحكم في الذات وإدارة الحياة. كيف يتبع هذا البرنامج؟ بمتابعة حلقات برنامج توكيل النفوس يوميا في رمضان مع حضرتك.
الله دكتور، الله، يعني ما أجمل أن تكون الدعاية للبرنامج من خلال ضيفنا الكريم الدكتور أحمد هارون. نشكرك شكرا جزيلا دكتور.
شكرا
على هذه الحلقة المميزة والماتعة والتفرقة الرائعة بين الصوم والصيام. نسأل الله القبول للجميع مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الدكتور أحمد هارون. فابقوا معنا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان.